الفصل الثاني، النار المتدفق، مقتبسة من كتاب مائدة في البرية لويتشمان ني. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين الذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. سفر الخروج الإصحاح 25 والعدد 22. ما هي الأساسات التي تبنى عليها شركتنا مع الله؟ نعم، هي مجده. نعم، فعند عرش النعمة حيث يوجد الكروبين فهناك هو مكان شركتنا مع الله، حيث يستعلن الله في مجده. وهناك فقط سيكون بإمكاننا أن نجد الرحمة عند عرش الرحمة. ألا يستطيع الله أن يظهر رحمة أينما كان؟ كلا، إنه يستطيع أن يظهر رحمة فقط حيثما يستعلن مجده، فهو لن يقوم بفصل عرش الرحمة عن الكروب. إن دم يسوع المسفوك أعطى الإمكانية لأن تكون هناك شركة للإنسان الخاطئ مع الله، وهكذا يمكن لله أن يظهر رحمة دون أن يحدث انتهاكا لمجده، ويستطيع أن يتعامل مع الإنسان دون أن ينكر نفسه. ولهذا فإن دم يسوع المسيح ضروري جدا لأجل تلك العلاقة القائمة ما بين الله والإنسان. بلا شك فهذا ضروري جدا، ولكنه ليس قمة العلاقة. فعندما أنسجم مع الدم في عرش الرحمة فأنا لا أنظر إلى الدم الكريم، بل أنظر إلى المجد، حيث يرفع الحجاب ويكون بإمكاننا أن نرى مجد الله بوجه مكشوف. بالنسبة لك كابن لله فأنت مؤهل لاختبار تلك العلاقة الحميمة الدائمة مع الله، وهذا يتضمن أن تختبر متعة الشركة معه في محضره، بل وأكثر بكثير من ذلك. في بشارة متى والإصحاح السادس يؤكد على مجازات الصلاة المستجابة، فالمكافأة والمجازات هنا هي الله نفسه. وأما النتائج الأخرى للصلاة فهي ببساطة أمور ثانوية. بإمكانك أن تكون في عمق الشركة مع المسيح إن كنت صادقا في طلب ذلك، ولكن هناك ثمن عليك أن تدفعه. فالله يعلن ذاته لأولئك الذين يخضعون له ويطيعونه، بشارة يوحنا الإصحاح 14 والعدد 21. وأيضا يعلن ذاته للذين يطلبونه باجتهاد وتوقع وبدوافع قلب نقية. وعلينا أن نخصص وقتا للرب لنطلبه فيه بعيدا عن كل من هم حولنا. فالله يكرم الجائعين والعطاش إلى البر والقداسة. وإن لم تكن جائعا للبر والقداسة فاطلب من الله أن يعطيك هذا النوع من الجوع. نحن نعلم بأن حضور الله لا يفارقنا أبدا، ولكنني أتكلم عن شيء مختلف تماما. فأنا أتكلم عن الدخول إلى مكان مجده، إلى المكان الذي توجد فيه رهبة الله ومجده الخاص جدا. فهذا الشيء مختلف عن العبادة الجماعية. فهناك تتواجد أنت والله وحدكما في قدس أقداسه. ليس من الضروري أن تكون هناك أي إظهارات ملموسة في جسدك المادي في هذا النوع من اللقاء، مع إنه يمكن أن تشمل ذلك أيضا، وقد تكون عبارة عن نوع من التواصل الداخلي العميق والهادئ. فبإمكانك أن تختبر مجده للدرجة التي فيها تتحول وتتغير حياتك إلى الأبد. أنا أتكلم عن معمودية عميقة بالروح القدس، ولا أعني بها عطايا الروح القدس، بل ما هو بعد ذلك. فأنا أعني طبيعته المقدسة التي تجتاحك وتحرق وتبيد طبيعتك الجسدية الخاطئة. وبينما تستمر في القراءة ستعرف أنني عندما أستعمل كلمة محضره فأنا أتكلم عن البعد العميق جدا من العالم الروحي. بإمكان المؤمن أن يختبر الشركة العميقة مع المسيح من خلال خضوعه للشروط التي يضعها الله. وهذه الشروط ببساطة هي أن يخضع المؤمن للمسيح ويعلنه ربا وسيدا على حياته، وأن يطيع كلمته دائما. وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب: وإلى هذا أنظروا، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. سفر إشعياء الإصحاح 66 والعدد 2. إن أحد الصفات الرئيسية في طبيعة التواضع هي الرغبة في التوبة والرجوع عن الطرق الخاطئة القديمة، ولكن طبيعة الله لا تحتاج لهذه التوبة أو هذا النوع من التغيير. قد تبدو لنا الشروط التي وضع الله للوهلة الأولى أمورا قديمة ولا منفع لها للعديد من المؤمنين بالمسيح، إلا أنها تعني الكثير. والعديد من المؤمنين بالمسيح في أسر من المفترض بهم أن لا يكونوا فيه، ولكنهم في مرحلة معينة من حياتهم ساوموا في الحق مع أنفسهم ومع الله، ولكن الآن وبكل أسف فهم لا يدركون حتى بأنهم مأسورين ومسجونين لدى العدو. وفي أغلب الأحيان يبقي العدو على أبواب سجنه من خلال وسائل ونشاطات متدنية جدا. إن الكثير من المؤمنين لا يريدون أن يواجهوا الألم ويرفضون أي نوع من التحديات والمواجهات، لذا فهم يساومون في الحق ولا يستقبلون ما هو الأفضل دائما من الله. وآخرون يعيشون بقوانين والتدين الظاهري الخالي من الحياة أو في أداء نوع من مظاهر القداسة، وهم يشعرون بأنهم بذلك يرضون الله. لا زال البعض يحيون بالنعمة المزيفة ويشعرون بأن الله متفهم لعدم كونهم كاملين، ولذلك فليس عليهم أن يحيوا بالإيمان، ويصلون فقط عندما يكونون في مأزق أو مشكلة ما. ولكن لا أحد من هؤلاء يتمتع بشخص المسيح ولا بمحضر الله والشركة العميقة معه. وقد يدخلون الملكوت عندما يموتون، ولكنهم يحيون في الجحيم أثناء فترة وجودهم وحياتهم على الأرض. إن النهر المتدفق سيبني إيمانك وسيدعو الله لتحقيق رغبته في الكشف عن ذاته لك، وسيعطيك أيضا بعض الأمور التي قد تحتاجها لكي تتجاوب مع دعوته. في غضون أقل من شهر بعد التعرف على الرب حضرت مؤتمرا روحيا، وكان العنوان الذي قد وضعه المبشر آنذاك هو: الرب هو أفضل صديق لي، هو أقرب لي حتى من زوجتي. وعندما سمعت ذلك شعرت بجوع شديد لنفس الشيء وسعيت وراءه منذ ذلك الحين. إن دراستك للكتاب المقدس وسماع العظات ودراسة الكتب الروحية ودروس التلمذة، كل هذه الأمور جيدة، ولكن ما لم تختبر حضور الله فستكون قد فقدت صلب وجوهر الحياة المسيحية. عندما تدرك بأن يسوع المسيح هو معك شخصيا في مخدعك فإن كل شيء سيتغير، ففرحك سيأتي وآلامك ستختفي وسيزداد إيمانك، ونعمته ستكون أكبر من أي شيء تحتاج أن تتواجه في هذه الحياة. عندما اكتشفت طريق الدخول إلى محضره والمسمى بالنهر المتدفق، فإن علاقتي الحميمة وصداقتي مع يسوع ازدادت وتوسعت بل وامتدت. لقد اكتشفت واختبرت هذا الشيء خلال أوقات لم يكن بمقدوري فيها أن أشعر بحضوره، وعندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام في حياتي. لقد اكتشفت أنه بإمكاني أن أسير لمدة 30 دقيقة في ذهني في طريق النهر المتدفق وأن أجد نفسي في سلام وفي تواصل مع الرب، والهدف النهائي هو أن يكون السكنة في هذا المكان هو أسلوب الحياة اليومي. ويمكنك أيضا الحصول على تسديد لجميع احتياجاتك الزمنية من خلال التواصل مع الله، فهذا أيضا ما يمكن اختباره فعلا من خلال هذا الطريق. إن الناس يتألمون بالفعل، البعض ليس بإمكانهم أن يدفعوا أجور فواتيرهم، وآخرون استقبلوا تقارير طبية سيئة من الأطباء، والبعض لديهم أولاد قد انحرفوا وضلوا، وآخرون لديهم عوائل مفككة ومتحطمة ومنهارة. يجب أن ندرك ما علينا فعله خلال فترة وجودنا في هذه الحياة لغاية وصولنا إلى السماء من خلال التواصل مع الله بواسطة العهد الذي بدم يسوع ومن خلال أسلوب حياتنا. إضافة إلى التمتع بحضور الله، فهناك شيء عملي جدا يجب فعله في طريق النهر المتدفق. هل نريد حقا أن نتبع هذا الطريق؟ من خلال هذه الفكرة التالية، فإن طريق الدخول لمحضر الله لا يعني أن تقلل من شأن علاقتك بالله وتضع لها صيغة معينة وثابتة، أو تستنتج بأنك يجب أن تدخل إلى محضر الله بالطريقة التي سأقوم بوصفها لك. على أي حال، فأنا أؤمن بأن النهر المتدفق يتضمن المهارات التي بإمكانها أن تحسن وتعزز علاقتك بالمسيح، أو ربما تساعدك على التواصل مع المسيح حتى وإن كانت للمرة الأولى. عندما كانوا أطفالي صغارا جدا كان يتحتم علي أن أبدأ وأقضي أوقاتا في العلاقة معهم، ولكن عندما كبروا في السن أصبحت لديهم اختيارات أكثر في الحياة، وأصبحت العلاقة الحميمة بيننا تعتمد أكثر وأكثر على مدى صلتهم وتعلقهم بي. إن الأولاد الذين يأتون إلي فقط لأجل المودة والمشورة والتقدير والشكر والامتنان دائما يدخلون إلى علاقة عميقة معي أكثر من الذين يأتون إلي لأجل أخذ نصيبهم أو دفع فواتيرهم، فأنا لدي النعمة دائما، فمهما تصرفوا وعملوا معي فلا يغير ذلك من حبي تجاههم، ولكن كان لدي علاقة أعمق معهم عندما كانوا يقومون بتدريب إرادتهم الحرة ومهارات علاقتهم بي، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يتصرفون بطريقة معاكسة لمحبة المشروطة لهم ويرفسونها بأرجلهم في أغلب الأحيان. إن رحمتي ونعمتي من المفترض أن تجذبهم إلي، ولكن عليهم أن يختاروا وأن يكون لديهم ردة فعل تجاه ذلك. في عظتي الأخيرة في جامعة الجنوب الشرقي ساعدني الدكتور مارك روتلاند في وضع البعض من هذا التعليم في المنظور الصحيح قائلا الآتي: نحن لا نحاول الوصول إلى ما هو فوق الطبيعي، لكن الفوق طبيعي الإله الحي يسوع المسيح بنفسه هو من يحاول الوصول إلينا. إن العرافة والسحر وقراءة الطالع كلها محاولات للاتصال بما هو فوق الطبيعي. إن تجاوبنا وطاعتنا لما يريده الله هو الذي يتيح لنا فرصة التواصل معه فيما هو فوق الطبيعي، ومرة أخرى فإن مبادرة الله هي التي تعطينا الرغبة في طاعته وأن نكون في التواصل مع حضوره الحي. فالله يطرق بابك قائلا: اسمع لي وأطعني رجاء، وأن تواصلك مع الله غالبا ما يعتمد على طاعتك له. إن الطاعة هي أسلوب حياة مستمرة وليست حادثة تحدث لمرة واحدة فقط، وهناك سلم تدريجي من الطاعة، وكلما حييت لفترة أطول فإن أمور الطاعة تنمو أكثر وتبنى الواحدة فوق الأخرى، وستزداد تكلفة الطاعة باستمرار. لقد دعينا لأن نحمل صليبنا ونحن نفعل ذلك، ولكن في المرة القادمة فإن تكلفة حمل الصليب ستكون باهظة الثمن. سوف لن نحمل الصليب الذي حملناه في الماضي مرة أخرى، بل سنحمل الصليب الجديد والذي يتطلب منا تضحية أكثر وطاعة أكبر، لأن المكافأة ستكون ذات قيمة أكبر. كن مستعدا، فلقد رأيت العديد من الناس اختبروا يسوع بعد مرورهم من خلال طريق النهر المتدفق لمرة واحدة فقط. اجعل من هذا الأمر عادة لك وستختبر تغييرا دائما في حياتك. إن غرض الله هو الوصول إلى العالم الميت وفي نفس الوقت أن يباركنا، ولكن كيف يحدث هذا؟ لقد باركنا الله لكما نكون بركة للعالم الضائع والميت، ولقد قال الله لجدنا إبراهيم: وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، سفر التكوين الأصحاح 12 والعدد 3. إن الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها أن نبارك الآخرين هي أن نسمح ليسوع بأن يفعل ذلك من خلالنا، والطريقة الوحيدة التي تمكن يسوع من فعل ذلك هي أن تتغلب طبيعته الإلهية على طبيعتنا الآدمية القديمة. هذا الطريق الذي سأقوم بوصفه لك هو بمثابة فرصة تمكنك من السماح لله أن يعمل بقداسته وبره الحقيقي في حياتك، وستتمكن من التشبه بيسوع أكثر وأكثر عندما تحمل صليبك، وعندما تسمح للطف الله المحب أن يقوم بتهذيبك، وستتشكل شخصيتك لتكون جزءا من شخصيته. سوف يحررك من قيودك الداخلية، وسيقودك بلطف للتوبة من الأمور التي سببت لك الألم، ولن تكون حياتك كما كانت في السابق. ومع ذلك فإن هذا الطريق ليس سهلا وليس خاليا من الألام، فإن كنت شخصا كسولا وغير قادر على مواجهة نفسك والأشخاص الآخرين الذين تسببوا في إدائك، فلن يكون بمقدورك الدخول إلى مثل هذا النوع من العلاقة والعشرة مع الرب. وكلما أصبحنا أنقياء وزاد مستوى تشبهنا بالمسيح، فسيكون بمقدورنا أن نستمتع أكثر بمحضره، وبمنتهى البساطة ستكون حياتنا بركة للآخرين. بدون القداسة لا يستطيع أحد أن يرى الله. أشكر الله لأنه وهبنا البر والقداسة بطريقة شرعية، وكلما زاد عمق العلاقة بينك وبين الرب ستختبر تحولا حقيقيا وفعليا في شخصيتك في البر والقداسة. أنا لا أتكلم عن بعض مظاهر القداسة الخارجية المتدينة التي تنتج أناسا مشحونين بالمرارة والغضب، في حين أن طابع القداسة الحقيقية هو الفرح والمحبة وكل ثمار الروح القدس، وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، رسالة أفسس الإصحاح 4 والعدد 24. الطريق المقدسة موضحة في سفر أشعياء والإصحاح 35، حيث تقول كلمة الرب وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. سفر أشعياء الإصحاح 35 وعدد 8. وفي سفر أشعياء الإصحاح 33 يتكلم عن شعب إسرائيل الذين كانوا يواجهون قضاء إلهيا بسبب أسلوب حياتهم الشريرة. وفي سفر أشعياء الإصحاح 34 يتحدث عن كيف أحضرهم الله من خلال مرحلة الغلبة، والنتيجة النهائية نراها في سفر أشعياء 35 والتي هي القداسة. لقد تضمنت الامتيازات المذكورة في الإصحاح 35 الابتهاج والترنم وامتلاء البرية والأرض اليابسة من ينابيع المياه، وابتهاج القفر ويزهر كالنرجس، وابتهاج وفرح من رؤية مجد الرب، وانفتاح عين العمي وشفاء من كل ضعف، وتحول الخوف إلى إيمان، وتصير المعطشة ينابيع ماء، وتحيا في نصرة على أعدائك الروحيين. من الجدير لك أن تقوم بدراسة هذا الإصحاح في نفس هذا السياق. سفر حزقيال الإصحاح 47 من العدد الأول ولغاية العدد 12 يرينا وصفا دقيقا لصورة النهر المتدفق. إن الصورة التي أعطاها وأراها الله لحزقيال كانت صورة لهيكل الله، وكانت عبارة عن شريعة وتصميم إلهين يتدفق من خلالهما النهر. تكلم الله إلى حزقيال وأظهر له أن هذا هو نهر الحياة المتدفق من عند الله إلى البحر الميت إلى المياه الفاسدة. إن هذا النهر يشفي المياه ويجعلها مياها حية. يصف الشاهد الكتابي في سفر حزقيال الإصحاح 47 ويقول بأن بداية النهر كانت كجدول صغير من المياه خرج من تحت عتبة البيت، وابتدأ يزداد في العمق تدريجيا، وفي النهاية انصب في البحر الميت، وبذلك تحولت مياه البحر الميت إلى مياه حية. إن البحر في الكتاب المقدس عادة ما يرمز إلى البشرية الضائعة. أظهر الله لحزقيال بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للناس الأموات أن يحيوا هي أن يتلامسوا مع الله من خلال شيء اسمه النهر، وهذا النهر كان يتدفق من مكان حضوره. يقول الكتاب في بشارة يوحنا الإصحاح 37 من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. إن النهر يتدفق في داخلك لكي ما يطهرك، ويتدفق خارجا لكي ما ينقذ وينجي العالم المائت. اكتب يا حزقيال. قال الله لحزقيال في الإصحاح 43 والعداد 10 و11 بأن يكتب ذلك قدام أعينهم ليحفظوا كل رسوم البيت وكل فرائضه لكي يروه، وبالتالي يتوب عن خطاياهم ويكون بمقدورهم آنذاك أن يكونوا بركة للآخرين. هذا هو مضمون درس النهر المتدفق. يا ترى إن هذا هو البيت الهيكل اليوم؟ في رسالة كورنثس الأولى الإصحاح 6 والعدد 19 و20 يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وإنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. ليس بإمكاننا أن نتبارك أو أن نكون بركة للآخرين ما لم نختبر حضورا حقيقيا لله في حياتنا. نعم، فنحن بحاجة إلى حضور الله ليحررنا ويطهرنا من أجل القيام بأي أنواع من أنواع الخدمة، وحتى لأجل أن تكون صلواتنا فعالة. هذا هو النموذج الأصلي لاختبار ملء حضور الله في حياتك وفي كنيستك وفي العالم. فنحن في أمس الحاجة إلى حضور الله الذي يحررنا ويطهرنا للقيام بأي نوع من أنواع الخدمة، وحتى لأجل أن تكون صلواتنا فعالة ومؤثرة بالفعل. يمكنك هنا أن ترى النموذج الأساسي لاختبار ملء الله في حياتك. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والعدد 42 و43. لاحظ أن الأمور الثلاثة التي كان الرسل يقومون بها يوميا هي التي أدت إلى صنع العديد من الآيات والعجائب. أولا، تعليم الرسل، وهذا يمثل الدراسة اليومية لكلمة الله. ثانيا، الصلوات. على الأغلب فإن صلواتهم كانت تشمل على أكثر من نوع واحد من الصلاة. إن الكنيسة الأولى اعترفت بمكانتها في المسيح وشهدت بالكلمة. ثالثا، الشركة وكسر الخبز. كان العشاء الرباني يمارس يوميا. إن تناول الخبز وشرب الكأس كانت تمارس كتذكار للعهد الذي صنع بدم المسيح. كانت شركة العشاء الرباني تمارس على الأقل أسبوعيا في الكنيسة الأولى إن لم تكن بصفة يومية، وكانت هذه طريقتهم للدخول إلى محضر الله واختبار عمق معرفته بطريقة شخصية. لم تكن ممارسة تقصية، بل كانت وقتا يقضونه معا للتمتع معه بطريقة حقيقية. كان الغرض من هذه الشركة هي إحضار الآخرين إلى محضر الله. اقرأ بشارة لوقا الأصحاح 24 والعداد 30 و31، وهي مثال واضح وحي على ذلك. ففي محضره نالوا الشفاء ونالوا تسديدا لجميع احتياجاتهم. إن حضور الله من خلال جسده والعهد الذي بدم المسيح يسدد لنا كل احتياجاتنا. إن اختبار النهر المتدفق هو ممارسة يومية تقوم بعمل نفس الشيء، فهو اختبار يضاف إلى مائدة الشركة كسر الخبز وليس بديلا عنها. إن طبيعة عمل النهر المتدفق تبدأ أولا من خلال العهد الذي بدم يسوع، وتأتي بالشخص من خلال الحجاب الذي هو جسده إلى قدس الأقداس إلى محضره. ونحن بحاجة إلى محضر الله يوميا، وليس لمرة واحدة فقط أو إلى حين. في بشارة يوحنا الأصحاح 56 يصف يسوع نفسه بأنه هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. وفي رسالة العبرانيين الأصحاح 10 والعدد 29 يتكلم عن الطريق الحديث الحي لدخول إلى قدس الأقداس من خلال الحجاب الذي هو جسد يسوع. إن كل ما قيل يؤكد أن الدخول إلى محضر الله يتم من خلال الاعتراف بالعهد الذي بدمه، الاعتراف بدمه وجسده. علينا أن ندرك جيدا بأن هناك أعداء يحاولون منعنا من معرفة حقيقة الله. إن أعداءنا يحاربوننا من خلال 3 طرق رئيسية، ألا وهي إرادتنا، أفكارنا، مشاعرنا. فهي تحاربنا من خلال جسدنا والعالم والشيطان. سؤال: كيف يمكننا التغلب على هؤلاء الأعداء من أجل الدخول إلى علاقة حميمة مع الله في محضره؟ الإجابة هي: لقد زودنا الله بكل ما نحتاجه للانتصار على كل أعدائنا، وأعد لنا الطريق إلى محضره من خلال الصليب عندما انشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوقه إلى أسفله. بشارة مرقس الأصحاح 15 والعدد 38، وكل ما تبقى هو تجاوبنا نحن. علينا أن نحمل صليبنا الذي سيعطينا النصرة والغلبة. في بشارة لوقا الأصحاح 9 والعدد 23 وال24 وال25 تقول كلمة الله: وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو خسرها؟ إن المقصود بكلمة نفسه المذكورة في بشارة لوقا والإصحاح 9 تعني ذاته، أو تعني الإرادة والفكر والمشاعر. وكلمة ينكر تعني أن يقول كلا للشيء الفلاني. إن المفتاح للحياة الفياضة ولاستقبال كل ما هو ليسوع واختبار ملء حضوره هو أن نكمل هذا العهد من خلال حمل صليبنا كل يوم وأن نتبعه. إن العديد منا يعرف روعة وقوة وكمال العمل الذي قام به يسوع على صليب الجلجثة، وكيف سفك دمه من أجل خطايانا وقام من بين الأموات لكي يعطينا الحياة. نحن لا نستطيع أن نضيف شيئا على ما صنعه يسوع لأجلنا، ومع ذلك فلكي نستفيد من كل ما قد عمله يسوع لأجلنا علينا نحن أيضا أن نموت. علينا أن نحمل صليبنا وأن ننكر أنفسنا وذواتنا وأن نتبعه. علينا أن نخسر حياتنا لأجله. إن علاقتنا وشركتنا مع الله مبنية على العهد الذي بدم يسوع، وقد يكون ذلك شيئا غريبا بالنسبة للفكر المنتشر في الغرب. إن أقرب وجه للتشبيه لدينا هنا هو الزواج، والكثير من الناس لديهم فهم خاطئ عن هذه العلاقة يتعارض مع الكتاب المقدس. هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل بإمكانك التفاوض مع شريك حياتك الذي سترتبط به بخصوص عدد العلاقات الحميمة العميقة المسموح لك بإقامتها بعد زواجك؟ الموت لمرتين ضروري جدا لتفعيل العهد الذي بدم يسوع، المرة الأولى وهي ما فعله يسوع لأجلنا نحن، والمرة الثانية هي ما عليك أن تفعله أنت شخصيا. ما هي بعض الأمور المختصة بالعهد الذي بدم يسوع؟ في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول والأعداد 18 و19 تقول كلمة الله: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. وفي سفر اللاويين الإصحاح 17 والعدد 11 تقول كلمة الله: لأن نفس جسدي هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. يمكن استبدال الحياة الروحية بواسطة قانون يسمى بقانون الاستبدال أو الشخص البديل. إن العهد الذي بدم يسوع المسيح بإمكانه أن يغير ميراثك العائلي أيضا. يمكن لطبيعتك القديمة أن تتغير بواسطة العهد الذي بدم يسوع. سوف أصور لك من الحياة القديمة وإلى الحياة الجديدة. الحياة القديمة: الإحباط واليأس، الغضب، الحزن، اللعنات والخطايا، الانفصال عن الله. وأما الحياة الجديدة: الطبيعة الجديدة، طبيعة الله والمصالحة مع الله، الميراث العائلي. مبدئيا فهذا يعني بأن الناس يولدون في عائلة معينة وبإمكان استقبال ميراثهم سواء من اللعنات أو البركات بحسب نسلهم العائلي، ومع ذلك يمكن للبركات واللعنات أن تتغير أيضا. إن القبائل في أفريقيا والثقافة في أمريكا والهند وباقي المجتمعات الآسيوية يبحثون دائما عن طرق لتبادل أو تجارة البركات واللعنات من المجتمعات الأخرى. فمنذ العصور القديمة كان الناس يشربون الدم المقدم لآلهتهم ظنا منهم بأن ذلك سيمكنهم من أن يصيروا مثل الله. لقد عد الله بروحه الأزلي صلب يسوع قبل تأسيس العالم، وذلك يعني أن مبدأ الشخص البديل كان فعالا قبل خلق الإنسان. سفر الرؤيا الإصحاح 13 والعدد 8: ولأجل أن يكون العهد الذي بدم يسوع فعالا ومؤثرا، فلا بد أن يكون هناك سفك دم من الطرفين، أو أن يكون هناك موتين وصليبين. علينا أن نموت عن ذواتنا وأن نخضع بالكامل نحن وكل ما لنا ليسوع. والشيء الرائع هنا هو أن يسوع نفسه أيضا وضع نفسه وكل ما له لأجلنا نحن. عندما نقوم بدمج وتوحيد صليب المسيح مع صليبنا، فكأننا قد قمنا بعملية التوصيل مع الله، فحينئذ فإن قوة الله تتدفق فينا. يجب أن يكون هناك دائما اتحاد لصليبين لكي يتم تفعيل عهد الدم. إن خيمة الاجتماع هي رمز قوي على استخدام الصليبين كدليل للصلاة، وسوف تساعدنا على أن نكون قادرين على حمل صليبنا وأن نسير في عمق الشركة مع الله في محضره. يخبرنا العهد القديم عن الطريقة التي عاش بها شعب الله المختار في الأرض. ففي البداية كانت خيمة الاجتماع بمثابة المركز الرئيسي للأضباط 12، وبعد ذلك أصبح الهيكل الذي تحول إلى مركز رئيسي لهم، وكان تابوت العهد في مركز الهيكل. إن خيمة الاجتماع والهيكل وتابوت العهد جميعها صور رمزية للمسيح، وكان بنو إسرائيل في نصرة دائمة طالما كانوا يحافظون على علاقة سليمة مع خيمة الاجتماع أو الهيكل، ولم يكن بمقدور أي أمة أن تهزمهم بالرغم من أن أعدائهم كانوا متدربين بارعين في القتال، وهم أنفسهم لم يعرفوا أساليب القتال. وبالرغم من كل ذلك فلقد انتصر بنو إسرائيل على جميع أعدائهم، ولكنهم كانوا يؤخذون إلى الأسر والعبودية عندما كانت تتزعزع علاقتهم بخيمة الاجتماع أو الهيكل، حتى عندما كان لديهم ملوك أقوياء أو حكمة عظيمة في ذاتها. والشيء المقلق والوحيد هنا هو ما إذا كانت هناك إساءة أم لا بحق تابوت عهد خيمة الاجتماع أو الهيكل. إن كانت الأولوية للرب فسيتحقق الانتصار وتأتي الغلبة، وكذلك هو الحال بالنسبة لنا اليوم. يجب علينا أن نضع في أذهاننا نصرة المسيح لأنها ملكنا أيضا، مقتبسة من كتاب خطة الله والغالبون للمؤلف ووتشماني. فيما يلي تصوير للكيفية التي كانت عليها خيمة الاجتماع وعلاقة هذا بحياتنا. لقد كانت خيمة الاجتماع تنقسم إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الأولى الساحة الخارجية، الثانية القدس، والثالثة قدس الأقدس. وفيما يلي التصوير الكامل لهم. أولا الساحة الخارجية، هنا نبدأ بصليب المسيح. كان في الساحة الخارجية الحوض النحاسي وهو كلمة الله، والمذبح البرونزي وهو صليب المسيح. ثانيا القدس، نسير هنا لنحمل صليبنا نحن. كان في القدس المنارة أي الدهن، مذبح البخور أي المشاعر، مائدة خبز الوجوه أي الإرادة. ثالثا قدس الأقداس، ننتهي هنا لنكون في محضره، حيث تابوت العهد، عرش النعمة، الدم، المن السماوي، عصا هارون، اللقاء في محضره. لماذا تعتبر الخيمة أو المسكن رمزا مهما في استرداد العلاقة الحميمة مع الله؟ كان الله وآدم يتمتعان بعلاقة حميمة رائعة قبل دخول الخطيئة، وبعد دخول الخطيئة واختفاء المجد الذي كان في العلاقة، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، رسالة رومية الإصحاح الثالث والعدد 23. إن الدم مطلوب لاسترداد العلاقة الحميمة المكسورة ولننال غفرانا كاملا لجميع خطايانا، تلك هي قيمة الغفران. إن الساحة الخارجية وقدس الأقداس يمثلان صليب المسيح وصليبنا نحن، أي دم كلا من الطرفين، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين الذين على تابوت شهادتي بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل، سفر الخروج الإصحاح 25 والعدد 22. لقد تم استرداد شكل المجد الأصلي بعد الصليب، فإن دم يسوع بالاتحاد مع صليبي أنا يصنعان معا طريقا نحو المجد. أولا صليب المسيح، كان بنو إسرائيل في العهد القديم يعقدون يوما واحدا في السنة يدعى يوم التكفير أي يوم الغفران، وفي هذا اليوم من السنة كانت تتم معالجة مشكلة خطايا الشعب عندما كان رئيس الكهنة يستعد الدخول لخيمة الاجتماع بالنيابة عن خطايا شعب إسرائيل. كان هناك تيسين من المعز عند المذبح النحاسي في الساحة الخارجية، كانت توضع قطعة من القماش القرمزي حول رقبة الواحد منهما كدلالة على أنه سيذبح، والآخر كان يربط خارجا عند الباب، وذلك كان يشير على أنه سيكون المحرقة وكبشا للفداء. كان التيس الأول يذبح على المذبح، وكان الكاهن يأخذ دمه ويدخل به إلى قدس الأقدس، حيث كان يقدمه مع البخور عند مذبح البخور مكان العبادة والتسبيح. وعندما كان يحرق الكاهن البخور كان قدس الأقداس يمتلئ بالدخان، وكان ذلك يمثل حضور الله، وكان الكاهن يرش الدم على كرسي الرحمة مرة واحدة وسبع مرات أمام الكرسي، وكان كل شخص خارج المحلة يخر ساجدا أثناء هذه الفترة، ولم يكن باستطاعة أحد أن يرى ما يحدث. لكن مع ذلك فقد كان ذلك يعني بأن خطايا الشخص قد غفرت بالكامل في تلك السنة. وبعد ذلك كان الكاهن يعود ويغير ملابسه ويضع يده على رأس التيس الآخر كبش الفداء، كعلامة على نقل جميع الخطايا إلى رأس ذلك التيس، وكان يتم اختيار رجل قوي البنية يقوم بأخذ التيس إلى البرية الصحراء ويقوده إلى مكان ما بحيث لا يمكنه العودة منه ثانية، وينزل التيس في واد محاط بالصخور والمنحدرات الصخرية بحيث لا يمكنه الهرب من ذلك المكان أبدا. سفر اللاويين الأصحاح 16 الأعداد 21 و 22. والآن يقوم الكاهن بالقسم الثاني من المراسيم الطقسية، ألا وهو وضع يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويقول: يا رب اجعل جميع خطاياي وخطايا شعب إسرائيل على رأس هذا التيس ولتذهب وتنصرف بعيدا. وكان الشعب يقف ويبتهج عند صرف الكبش خارج المحلة، فالجميع كان يرى ويفهم ما يحدث حتى الأطفال. إن كبش الفداء هو رمز ليسوع الذي هو فداءنا، وقد وضعت على رأسه جميع خطايانا وذهب للموت لأجلنا. نعم، لقد حمل عنا خطايانا ومحاها إلى الأبد، ولن توجد ولن تعود فيما بعد. مزمور 103 والعدد 12 يقول: كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. ويقول أيضا في سفر ميخا الإصحاح 7 والعدد 19: يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. في سفر العبرانيين الإصحاح 9 والعدد 12 و13 و14 تقول كلمة الله: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. ثانيا، صليبنا نحن. عندما قال يسوع بأنه علينا أن ننكر ذواتنا وأن نخسر حياتنا لأجله إلى آخره، فإنه كان يستخدم الكلمة التي تشير إلى أنفسنا، فلذلك علينا أن ننكر أو أن نقول كلا لأنفسنا. تتألف النفس من 3 أجزاء، ألا وهي الإرادة، الذهن، الفكر، والمشاعر، ويمثل المكان المقدس ذلك الجزء من وجودنا ألا وهو الروح. وتتألف من 3 أجزاء، والتي تمثل إرادتنا، أذهاننا، ومشاعرنا. علينا أن نقول كلا لكل من هذه الأجزاء 3، ونعم لكل ما يريده الله منا وما هو لازم لحمل صليبنا: إرادتنا، أذهاننا، مشاعرنا. كل هذه تحارب من قبل جسدنا والعالم والشيطان. والآن سنقوم بجولة دراسية لكل من هذه البنود 3 في وقت الصلاة، وجولة في ماضي أعدائنا وصولا إلى مكان حضور الله الحقيقي. هل بإمكاننا أن نحمل صليبنا بدون مساعدة؟ يمكننا فقط أن نحمل صليبنا إلى نقطة معينة وليس طوال الطريق، إذ ليس لدينا ما يكفي من الأيادي لتمكننا من صلب ذواتنا بالكامل. والمسمار الأخير الذي يجب أن يأتي ويدخل من خلال العالم، يجب أن نختبر الألم والانكسار لكما يكون العمل كاملا. والله لن يقوم بهذا الأمر، بل العالم هو من سيقوم بهذا الشيء. بإمكاننا أن نعرض لله تلك الأمور التي يمكننا السيطرة عليها والأمور التي بإمكاننا إدراكها، ومع ذلك فبإمكان الله أن يرى عدم قدرتنا على عمل ذلك، فهو يعرف جميع تلك الأمور الموجودة في نفسك والتي تعيقك من اختبار الشفاء الكامل والتواصل معه. فكلما زادت في داخلك مساحة الموت عن ذاتك وعن نفسك، زادت المساحة التي يستطيع الله أن يحيا فيها داخلك، إذ ليست خطة الله هي أن يقوم بتنظيف حياتك السابقة، بل أن تختبر الصليب معه. ما زلنا عزيز المستمع في الفصل الثاني من النهر المتدفق، وإليك دليل الصلاة اليومي، الرحلة إلى داخل مكان حضور الله، وإليك بعض الإرشادات. أولا، اقرأ أولا الصفحات الأولى، وبعد ذلك اقرأها مرة أخرى على الأقل مرة واحدة في الشهر، وبعدها يمكنك البدء بالأساسات اليومية مع هذه الصفحة. وخذ على الأقل 20 دقيقة لبدء التواصل مع الله. ثانيا، إنه لمن الضروري جدا عندما تبدأ بذلك أن تعطي ظهرك للعالم وأن تنظر إلى الأمام، حيث يكون يسوع هو محور نظرك وتركيزك. إذن لا يمكنك الامتلاء من الروح القدس ما دام لديك اتجاه رؤية خاطئ. الاتجاه الروحي، سفر أعمال الرسل الإصحاح 26 والعدد 18. ثالثا، اذهب لكل نقطة من النقاط التي تحتاج إلى التوقف عندها وتعامل معها بالصلاة أثناء خلوتك مع الله، وادرس بعض الآيات الكتابية، كن يقظا في المحطات التي تحتاج فيها إلى التوبة، فهذه إحدى مهامنا الرئيسية في هذا الوقت من الشركة مع الله. رابعا، من الأفضل لك أن تجتاز في جميع هذه المحطات في وقت واحد باستطاعتك أن تقوم بها خلال 20 دقيقة، وعلى الرغم من ذلك فلا تستسلم. إن لم يكن لديك الوقت الكافي أثناء جلوسك مع الله لاجتياز هذه المرحلة بالكامل، بل ابدأ هذه العملية في الصباح، واخطو خطوة واحدة إلى الأمام على الأقل، وبعد ذلك يمكنك الاستمرار بالخطوة الثانية في وقت الغداء، وإن أحسست بأنك تحتاج للمزيد فيمكنك الاستمرار بذلك في اليوم التالي. عش حياتك بهذه الطريقة، وستكون عملية طبيعية يومية يمكنك من خلالها أن تبقى بصورة مستمرة في محضر الله. الساحة الخارجية، المحطة الأولى، المذبح النحاسي، صليب المسيح، الغفران. إن العهد الذي بدم يسوع يقوم باستبدال كل ما هو غير صالح في حياتنا بما هو صالح عند الله، ومع ذلك فلن يكون لدينا غفران للخطايا بدون أن نجعل يسوع ملكا وربا على حياتنا. رسالة رومية الإصحاح 10 والعدد 9 والعشر. ابدأ اليوم مرحلة جديدة من الصدق مع يسوع. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 1 والعدد 9 تقول كلمة الله، إن اعترفنا بخطايانا فهو آمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن ارتفاع معيار الصدق في حياتنا مع الله يمثل جزءا كبيرا من عملية حملنا للصليب. عليك أن تكون شفافا بالكامل وأن تخبره بكل شيء. خذ وقتا كافيا لتكشف خبايا قلبك له كما تفعل مع أعز صديق لك. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 1 والعدد 7 تقول كلمة الله، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال يسوع في بشارة يوحنا الإصحاح 3 والعدد 19 بأن لا سلطان للخطية على الذين خرجوا إلى النور بمعرفة الحق ولم يكن هدفهم الاختباء في الظلام. لم يمت يسوع من أجل أعذارنا، بل مات من أجل خطايانا. إليك هنا بعض الأمور الخاصة بالانضباط في العلاقة مع الرب، والتي ندرك بأنها ذات أهمية كبيرة لك إن كنت ترغب بالاستمرار في علاقة صحيحة مع الرب يسوع. مجالات ومهارات العلاقة. إن الله يدعوك للانضباط في حياتك لكما ترتبط به وتعرفه أكثر فأكثر، فبهذه الطريقة تنتقل بركات العهد إلى حياتك. أولا، خذ قرارا راسخا باستمرار العلاقة. قدم نفسك بالكامل لله. رسالة رومية أصحاح 12 والعدد 1 والثاني. هكذا يجب أن يكون تجاوبنا مع دم العهد الممنوح لنا من الله القدير. ثانيا، خذ وقتا كافيا للاستمتاع. يجب أن تحمل كلمته في داخلك، فالكلمات هي حاويات العهد الذي بدم المسيح. عليك أن تكون دائما شخصا منضبطا في دراسة الكتاب المقدس بطريقة ما، واسأل الروح القدس ليريك كيف تفعل ذلك. ثالثا، خذ وقتا كافيا للكلام مع الله. تكلم بكلماتك الخاصة. إن بعض الناس يقومون بكتابة أفكارهم ومشاعرهم في مذكرة يومية، والتي من الممكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. إن لم تكن قد أخذت وقتا كافيا لأن تكون صادقا مع الله، فعليك أن تكتب أفكارك ومشاعرك يوميا في مذكرة، وسترى بأن الله سيقوم بالرد عليك. تلك ستكون الاستجابة لصلواتك. ليكن لديك معيارا أعلى في الصدق. إن المصداقية مع شريكك في العهد يسوع تؤدي إلى رفع خطاياك عنك ووضعها عليه هو، فلن تستطيع ولن تتغلب على أي نوع من القيود في حياتك بدون أن يكون لديك هذا المستوى من الصدق والشفافية في علاقتك مع الله. رابعا، خذ وقتا كافيا للتكلم مع الله. تكلم بكلماته هو. اقرأ سفري المزامير والأمثال خلال اليوم. اقرأ 5 مزامير بصوت عال كل صباح وبصورة منضبطة، ويمكنك الاستعانة بالتقويم السنوي لعمل ذلك. فعلى سبيل المثال، في اليوم 24 من الشهر اقرأ المزامير 24، 54، 84، 114، 144، وأيضا اقرأ الإصحاح 24 من سفر الأمثال. بهذه الطريقة سيتمكن الطالب من قراءة سفري المزامير والأمثال مرة واحدة كل شهر. إن هذا النظام يجدد الذهن ويمكنك من أن تواجه الشيطان بالكلمة، وبإمكان المؤمن المتألم بأن يتعامل مع مشاعره من خلال سفر المزامير، ويمكن أن يمارس ذلك لمدة شهور عديدة. وقد يقودك الله لقراءة آيات أخرى بصوت عال كلما تقدمت أكثر، ولكن هذه ستكون بداية جيدة ويمكن أن تستمر وأن تكون ذات بركة كبيرة طيلة أيام حياتك. خامسا، كن مطيعا لله. اسأل الله أن يعطيك شيئا بسيطا، شيئا صغيرا كل يوم لكي ما تطيعه، وقد يكون شيئا من أجل تشجيع شخص آخر. هذا هو الشيء المهم جدا. في بشارة يوحنا الإصحاح 14 والأعداد 21، 22، 23 يقول بأننا عندما نطيع كلمته فإنه سيظهر لنا ذاته أكثر فأكثر. فبمجرد أن ترى يسوع فإن علاقتك به لن تكون علاقة تأديب وانضباط فيما بعد، بل ستكون علاقة حميمة مبنية على السعي المثابر وباجتهاد دائم. فالرسول بولس كان لديه هذا السعي والاجتهاد عندما قال في رسالة فيليبي الإصحاح 3 والعدد 10، غرض المحدد هو لأعرفه، أن أعرفه بصورة أعمق وأن أكون في علاقة حميمة معه، وأن أميز وأدرك وأفهم عجائب شخصه بأكثر قوة ووضوح وقوة قيامته، وآتي بنفس تلك الطريقة لمعرفة القوة المتدفقة من قيامته والتي تظهر في المؤمنين، وأن أتشارك معه في آلامه لأتغير بشكل مستمر وشركة آلامه، وأن أتشبه به في الروح متشبها بموته في الرجاء. سادسا، العلاقة الحميمة. لتكن لديك علاقة حميمة ذات أساسات قانونية وشرعية مع الله، فالعديد من الناس يتمتعون بنفس تلك الحميمة بصفة يومية. سابعا، ابقى في الشركة. إنه لمن الضروري جدا أن تكون في شركة وإيمان بقوة الكتاب المقدس مع مؤمنين آخرين ممتلئين بالروح القدس، لكما تكون دائما في جو من الانتعاش والتشجيع المستمر. تحتاج أن تسلك في المحبة، وعندما تخطئ اذهب بسرعة إلى الله ودعه يقوم بتطهيرك من خطاياك. إن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقنا من ناموس الخطيئة والموت، رسالة روميا الإصحاح 8 والعدد 2. إن أبقينا أعيننا نحو الله واستمرينا صادقين معه، فهو سينظر إلينا ويساعدنا حتى في أخطائنا وزلاتنا. انظر إلى ملحق النهر المتدفق بحرف الفاء وقيم نفسك بصدق. إن لم تكن هناك خطايا واضحة ومعروفة، فعليك أن تعترف بما هو مكتوب في رسالة غلاطية الإصحاح 2 والعدد 20 ورسالة كورنثوس 2 الإصحاح 5 والعدد 21. المحطة الثانية، المرحضة للاختسال. كلمة الله مرحضة من النحاس. الآن وبعدما تطهرت ضمائرنا وأصبح بإمكاننا التواصل مع الله، دعونا ندخل في عمق كلمة الله. تخبرنا كلمة الله بأن الكاهن سيموت إذا حاول الدخول إلى قدس الأقداس ما لم يتوقف عند مرحضة الاغتسال، ونحن لا يمكننا أن نتقدم داخل محضر الله ما لم نتطهر بكلمة الله أولا. رسالة أفسس الإصحاح 5 والأعداد 26 والسابع والعشرون. إن منحدة الاغتسال تقوم بتطهيرنا من قذارات هذا العالم، وستكون أيضا المرآة التي ستحكم علينا، وستأتي بأمور نحتاجها لأذهاننا لكما نكون أصحاء مع الله. إن كلمة الله ستجدد أذهاننا، وبذلك ستمكننا من أن نفكر بطريقة روحية صحيحة، وأن نواجه الكلمات الأخرى التي تتكلم بها الأرواح الشريرة في أذهاننا. تخبرنا كلمة الله أيضا بأن الشيطان قد دين. بشارة يوحنا الإصحاح 16 والعدد 11 تأكد من قول ذلك بصوت مرتفع: أيها الشيطان، لقد تمت إدانتك وقد خسرت، اقضي وقتا كافيا في كلمة الله. أليف، استخدم كتابك المقدس. باء، استخدم منهاجك الخاص بالمدرسة الدولية للكتاب المقدس أو أي منهاج دراسي كتابي آخر. جيم، اقرأ سفر الأمثال بصورة يومية. دال، اقرأ مزمورا واحدا أو أكثر. هاء، اقرأ المزيد من الكتب الروحية الخاصة بالكتاب المقدس، أو اقرأ الكتاب المقدس فقط واسأل الروح القدس أن يقوم بترجمته لك بطريقة خاصة. اقرأ الكتاب المقدس خلال السنة. واو، استمع إلى بعض التعاليم الروحية أو الموسيقى الغنية بكلمة الله. المحطة الثالثة، الحجاب الأول، صلاة الشكر. ادخل إلى أبوابه بالشكر، إلى دياره بالتسبيح. الآن وبعدما كنت في الكلمة وأدركت بأنك على علاقة صحيحة بالله وبأن الشيطان قد دين، فلديك الكثير لكي تشكر عليه الآن. حاول أن تجد أمورا تشكر لأجلها حتى وإن لم يكن من حولك ما يدفعك للشكر. اشكر الله لأنك خلصت وبأنك ستذهب إلى السماء. اشكره لأجل ما تقوله كلمته. اشكره لأجل كلمته التي لا زالت تتكلم إليك، ولأجل النصر والغلبة التي لك إن اعتمدت واتكلت عليه بالكامل. اشكره لأجل وعوده لك وحتى التي لم تتحقق في حياتك لغاية الآن. اشكره لأنه يريد أن يرفع عنك كل الظروف المؤلمة التي تمر من خلالها ويحولها لصالحك في النهاية. إن الشكر هو عامل أساسي جدا في العلاقة مع الله. إن الأطفال دائما يكونون في علاقة جيدة مع والديهم عندما يكونون ممتنين لهم بالعرفان والجميل، بدلا من الشكوى الدائمة والاستجداء والتذمر. المحطة الرابعة، إرادتك، مائدة خبز الوجوه. المحطة القادمة هي داخل المكان المقدس، فهذا هو المكان الذي فيه تتنزل وتعطي إرادتك ليسوع لأجل أن تتحقق إرادته هو فقط، وتتخلى عن أفكارك لتحل مكانها أفكاره هو فقط، وتتخلى أيضا عن مشاعرك لتحل محلها مشاعره هو فقط. فهذا هو ما نسميه أن تحمل صليبك وتنكر نفسك وتتبع يسوع بالكامل. بشارة لوقا الإصحاح 9 والعدد 23. أنت هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه أن يقول ويسمح لله بأن يملك على قلبك. إن الله لن يتعدى أو ينتهك إرادتك، ولن يغصبك على عمل شيء لا تريد أن تفعله. فهو يريد منتظرا أن يسمع منك أنت شخصيا عن كل الأمور التي تريد أن تخضعها لإرادته هو وليس لإرادتك أنت. عليك أن تقوم باستبدال كل رغبات قلبك وحتى الصالح والجيد منها في نظرك لأجل خطة وإرادة الله لحياتك. اطرح عنك كل ما تريد أنت، سواء كان رغبات أو أماني أو خطط، واطلب ما يريده الله لك فقط. إن الله ينظر إلى رغباتنا باستمرار، فهذا هو ما تعنيه كلمة إعداد الخبز. يتم تجهيز الخبز من خلال طحن الدقيق بشكل جيد وخلطه مع قليل من الزيت، ومن ثم يحمص في النار. هكذا أيضا مع رغباتنا ومشيئتنا، فعلينا أن نضع رغباتنا ومشيئتنا على المذبح لتطحن وتحترق. فهذه ذبيحة خاصة جدا يمكن أن نقدمها لله بإرادتنا، فهو لن يغطي علينا ولن نتحكم بإرادتنا. بإمكانك أن تقدم جسدك كذبيحة حية مرضية لتختبر إرادة الله الصالحة المرضية لحياتك. رسالة روميا الإصحاح 12 والعداد 1 و2. عليك أن تتخذ قرارا بأن تغفر حتى إن كنت لا تشعر برغبة في عمل ذلك. تعتبر هذه الفرصة خاصة لك للتوبة وللرجوع عن سبل وطرق العالم إلى طرق وسبل الله. فعندما نرجع ونتوب ننال ونسترد قوة الله من جديد لحياتنا. سفر أعمال الرسل الأصحاح 26 والعدد 18، ورسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 3 والعدد 16. استبدل رغبة الجسد وشهواته بثمار الروح، ثمار الروح القدس، والتي هي محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وتعفف. رسالة غلاطية الأصحاح 5 والعدد 19 وإلى عدد 23. المحطة الخامسة، فكرك. المنارة الذهبية. استبدل أفكار ذهنك القديمة بأفكار المسيح. تقول لنا رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 10 والعدد 4 و5 و6 بأن حربنا الروحية تكمن في أذهاننا وأفكارنا، وتقول لنا أيضا بأن الحصون هي الظنون التي نظنها، هي الحصون التي تستأثر أفكارنا وتحجب عنا الحق الذي يريد الله أن يعلنه لنا. لدينا المزيد لكي نقوله هنا، لأن أفكارنا تمثل جوهر كياننا وشخصيتنا، وعلينا أن نحرر أفكارنا. ولكن كيف يمكن ذلك؟ عندما كنا مستعبدين للإثم والخطيئة كنا نستخدم شجرة معرفة الخير والشر، وتلك تمثل ظنوننا. وأما الآن فعلينا أن نستخدم شجرة الحياة، والتي تمثل كلمة الله. فأنا شخصيا أبطلت أسلوب التفكير واتخاذ القرار، لكنني أقوم باستخدام فكري لأنه غرض إلهي بالاستماع والطاعة، وهذه الطريقة كافية لهدم الحصون التي في أذهاننا وأفكارنا. فعندما نرى بالحقيقة مجد الله كما رآه بولس وهو في طريقه إلى دمشق، فلن نظن فيما بعد، بل نقول بكل بساطة: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ اطرح عنك جميع أفكارك السلبية، وضعها في الأسر من خلال جلبها بكل صدق أمام الصليب، والقها أمام يسوع مثل أي شيء لا ترغب فيه. فهذا العمل ذو قوة عظيمة وفعالة. إن الشياطين تشتكي علينا باستمرار وتغذف وتلقي بإنصاف الحقائق على أذهاننا وأفكارنا. يخبرنا سفر أشعياء الإصحاح 11 بأن الله يستبدل ذهننا الطبيعي بذهن الروح القدس، وبمعنى آخر روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. جميعنا نحتاج لتجديد أذهاننا بصورة مستمرة بواسطة الروح القدس وكلمة الله. رسالة رومية الإصحاح 12 والعدد 2. وفي كثير من الأحيان فإن عقولنا وأذهاننا لا تعرف كيف ولما تصلي، في رسالة رومية الإصحاح 8 والعدد 26. تقول كلمة الله بأن علينا أن نستخدم لغة الصلاة بالروح الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، لنصلي لأجل مشيئة الله الكاملة. وفي كل مرة تستخدم لغة الصلاة الخاصة بك فإنك تصلي بعيدا عن كلمة الله وإرادته، وأن مركز المحادثة لديك يهيمن بالكامل على ذهنك. لذلك فعلى ذهنك أن يتجدد وأن يسقل جيدا ليجعل جسدك متوافقا مع مشيئة وإرادة الله. خوذة الخلاص. أن أذهاننا تحتاج الخلاص أيضا من الفطنة الذاتية، ومن السماح لأفكارنا الخاصة وعقولنا من أن تأخذ مكان الله في حياتنا. وبدون هذا فلن يكون بإمكاننا أن نسير في مشيئة الله الكاملة والمرضية لحياتنا. رسالة رومية الإصحاح 12 والعدد 1 و2. وفي كثير من الأحيان لن يكون بمقدورنا فعل هذا، أو قد نستسلم طوعا، وعادة فهذا يأتي لكسر مجموعة من الظروف التي تأخذنا إلى ما هو خلف الحلول والمفاوضات التي تأتي بها عقولنا. وعندئذ سيكون بإمكاننا أن ننتظر الله بهدوء ليتكلم إلينا، وأن نكون صامتين بينما يعمل هو في حياتنا. علينا أن نستخدم قوة أذهاننا للتكلم بكلمة الله كشهادة بها ضد العدو. المحطة السادسة، مشاعرك. مذبح البخور. استبدل مشاعرك القديمة التي يغويها الجسد والعالم بثمار الله الممتلئة بالفرح والمحبة والسلام والأمل إلى آخره. هذا هو المكان الذي تقدم فيه ذبيحة التسبيح. اقرأ سفر المزامير الأصحاح 145 والأصحاح 150 بصوت عال ومسموع إن كنت لا تشعر بالتسبيح في قلبك. إن الله يبحث عن الذين يسجدون له بالروح والحق، بشارة يوحنا الأصحاح 4:24. وانطلاقا من نقطة التسبيح، فإن الله سيطلبك ويرغب بالشركة معك. أعطي لله كل تلك المشاعر التي تسيطر عليك، فربما تكون دموعك، أو قد تكون رفع يديك، أو ربما عليك فقط أن تكشف له عن مشاعرك الحقيقية. اذهب إليه، فهو الوحيد الذي بإمكانه أن يرى كل ما تشعر به في داخلك. يوجد أمام هذا المذبح الحجاب السميك الذي يحجب قدس الأقداس ومحضر الله. أن الله يرغب منك أن تأتي إليه من خلال الحجاب أكثر من رغبتك أنت بذلك، فهو يريد أن يجذبك إليه، وليس بإمكان أي شخص أن يأتي هناك بدون أن يموت. لقد انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل لحظة موت يسوع على الصليب، معطيا إيانا بدمه حق الدخول إلى محضر الله قدس الأقدس. ويشير ذلك إلى أن موته على الصليب لأجلنا قد رفع الحاجز الذي صنعته الخطية، والذي كان يمنعنا من الدخول إلى محضر الله. اشكر الله لأجل ما عمله لأجلنا. إن قدس الأقداس هو المكان الذي ينير فيه الله وحده فقط، وكان بإمكان رئيس الكهنة أن يدخل هناك مرة واحدة فقط خلال السنة وتحت شروط معينة. وفي الواقع كان البخور المتصاعد من المذبح يدخل إلى قدس الأقداس مع رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة أيضا. وهذا يرمز إلى عبادتك وتسبيحك لن يتوقفا عند هذه المرحلة، بل سيدخلان أيضا إلى محضر الله معك. غايتك هي الآن، قد جذبك الله من خلال الحجاب إلى قدس الأقداس محضر الله المقدس. المحطة 7، روحك محضر الله. تابوت العهد، هنا حيث تابوت العهد المغطى بعرش الرحمة والمرشوش بالدم، نحن بحاجة إلى الرحمة عند المذبح النحاسي الصليب في بداية المطاف. ومع ذلك فالآن وفي محضره يوجد بعد جديد من الإدراك والفهم عن رحمته وعن دم المسيح، والروح القدس هو الوحيد من يستطيع أن يريك ذلك. إن مراحم الرب ثابتة إلى الأبد، وغالبا ما يكون من المستحيل أن تكتب عنها لأنها يجب أن تختبر فعليا. يتم هذا عندما تغرس كلمة الله في قلبك، وعندما تمسح كلمة الله بحضور الروح القدس. إن قوتها عظيمة جدا. في الجانب الآخر توجد الكروبيم الضخمة والتي تقوم بحراسة كل شيء، وليس هناك نور إطلاقا ما عدا النور الساطع من الله نفسه. تدرك أن تابوت العهد الآن في قلوبنا، فلم يعد فيما بعد شيء ظاهري، ونحن هيكل الله. تأمل ذلك. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 3:16. إن تابوت العهد يرمز أيضا لثلاثة أشياء رئيسية، وهي أولا المن أو كلمة الله. فعندما تكون في محضر الله فإن كلمة الله المعلنة تصير حية، ويتحول الكتاب المقدس من آيات كثيرة إلى كلمة، والكلمة تصير جسدا. إذن فالكلمة في داخلك الآن، وإن كان لديك الوقت الكافي فهذا هو أفضل مكان لتفتح فيه كتابك المقدس وتسمح لله أن يتكلم لك بصورة شخصية. يتكلم المن أيضا عن احتياجاتنا، جميع ما نحتاج إليه مثل الحب، الأمان، والشعور بالأهمية والتي هي في داخلنا الآن، وهذا يتضمن أيضا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى. إن كل الثمار اللازمة لاحتياجاتنا هنا على الأرض يتم تسديدها بواسطة كلمة الله. رسالة بطرس 2:1-11. ثانيا ألواح الشريعة. فهذا تذكير رائع بأن شريعة الله قد كتبت في قلوبنا، ولم تعد مجرد لوائح وقوانين بما يجب علينا فعله وما لا يجب. ثالثا عصا هارون، وهذه تبين خدمتنا الممسوحة لأن نكون عاملين ومحاربين في الصلاة لأجل الله. كان هناك 12 قضيب لوزا مكسور موضوعين في هيكل الله عند شريعة الله، والعصا التي كانت تفرخ أثناء الليل هي التي يكون صاحبها هو الشخص المعين من الله للخدمة. إن الله هو الشخص الوحيد الذي توجد لديه الخدمة المناسبة لنا، وسيكون بإمكاننا أن ندرك ما هي الخدمة التي يريد الله أن يكلفنا بها فقط عندما نكون في محضره. سفر العدد الأصحاح 17 والعدد 8: ففي هذا المكان فقط سيكون بإمكاننا أن نستقبل وعود الله المعلنة لنا في كلمته، وسيكون بإمكاننا أن نحصل عليها أيضا. تقول لنا رسالة فيليبي الأصحاح 4 والعدد 19: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. نعم، فهذا أنت في المجد، فكل غنى السماء ينتظرك في هذا المكان. ابدأ بتقديم الشكر لله، لأن هذه الأمور الثلاثة ليست أمامك فحسب، بل هي في داخلك، بل وليست فقط في داخلك، بل إن الدم وعرش الرحمة والملائكة يحمونك وجميعها أيضا. يقول المزمور 91: لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، ومنها أيضا طرق الخدمة والطاعة. الآن أنت مؤهل لأن تكون سفيرا حقيقيا، فأنت تشترك في خدمة الكهنوت التي ليسوع وتصلي لأجل الآخرين بفعالية. يقول يسوع في بشارة يوحنا الإصحاح 15 والعدد 7: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. سيكون هذا وقتا رائعا لتستريح وأن تستمتع وتستدفئ بحضور الله. خذ بعض الوقت هنا للجلوس في هدوء والتلذذ في محضره. فليس عليك أن تتكلم أيضا، لأن الله مستمتع بهذا اللقاء وأنت أيضا. هذا كل ما تتكلم عنه هذه الحصة الدراسية، ألا وهي الأتيان والدخول إلى محضر الله. قف واستمتع بالله. خذ قرارا بأن تتدرب على الدخول إلى محضر الله على أساس يومي، فهو أحد المكونات الأساسية للنصرة والغلبة في هذه الحياة والحياة القادمة. ما زلنا عزيزي المستمع الكريم في الفصل الثاني والنهر المتدفق، وهنا العديد من النقاط لفحص روحي شامل. المحبة: هل تعامل الآخرين بمحبة الله الغير مشروطة؟ الأنانية: وضع أولوية لاحتياجاتك الشخصية قبل احتياجات الآخرين. تهتم المحبة باهتمامات الآخر، فهل تهتم أنت بنفسك وبمشاعرك وباهتماماتك الشخصية؟ السرقة: هل تتذكر أنك سبق وقمت بسرقة بعض المال من أجل شراء بعض الأشياء المادية؟ الغش: هل سبق وأخذت أي شيء من أي أحد بطريقة ملتوية؟ الكذب: أي شكل أو نوع من أنواع الخداع والتضليل؟ الشتيمة: التكلم بالشر عن الناس، هل سبق وتكلمت عن أحد بغير محبة؟ النجاسة: هل أنت مذنب بسبب الشهوات التي لم تستطع أن تضبطها، مثل الميول الجنسية، الأفكار النجسة، حتى لو كانت تلك الخطايا موجهة نحو جسدك الشخصي؟ الإدمان: إدمان المخدرات أو الكحوليات. اللغة البذيئة أو الفاسدة، الكلمات الشريرة أو الكلام الباطل، المحادثات الغبية والسخيفة والنجسة. الحقد: أن ما يمكن عادة وراء التحدث عن فشل وسقوط الآخرين هو في الحقيقة الحقد الشرير. نكران الجميل: كم من مرة قدم لك الآخرون خدماتهم ولم تشعر قط بأي تقدير أو شكر أو عرفان للجميل. الغضب: هل سبق وغضبت على الآخرين؟ اللعن: هل سبق واستخدمت كلمات معينة لتلعن بها الآخرين؟ الأحاديث السخيفة التي لا حاجة لها، وهي التحدث باستهزاء وسخرية، مثل إلقاء النكت الساخرة التي تهزأ من معايير الحياة المقدسة. هل سبق وسخرت أو استهزأت من مجموعة عرقية معينة في العالم أو من منطقة معينة داخل دولتك؟ ليس ثم مكان للنكات العرقية داخل حياة القداسة. القسوة: هل سبق وجازيت عن شر بشر أو عن حرب بحرب؟ العادات: هل سبق وانخرطت في تناول الطعام بشكل مبالغ فيه؟ ماذا عن عاداتك الغذائية؟ عدم الإحساس بالمسؤولية: هل تذكر بأنك قمت متعمدا بإهمال نصيبك من المسؤولية؟ الثقة: هل خنت ثقة أحدهم فيك؟ الهرطقة: هل سبق وسلكت في حياتك بشكل خاطئ جعل كل من تعامل معك يشعرون أن كل ما تقوله عن المسيح والإنجيل ما هو إلا كذبة كبيرة؟ عدم الوفاء بالعهود، هل سبق وقطعت عهودا مع الله ولم تفي بها ولم تحفظها؟ عدم الغفران، هل تكن أي مرارة أو غضب تجاه أي شخص تعرفه أو أي أحد من أصدقائك أو أقربائك؟ الانقسامات، انقسام الروح بين الانتماء للجماعات المختلفة، حياة الشهوة العالمية، التبذير والإسراف والطمع، تبذير الموارد في التسوق وإهدار الوقت الثمين، عدم التعامل مع الزوجات والأزواج والأبناء بمحبة واحترام وتقدير، عدم الشعور بالاكتفاء والرضا، الشعور الدائم بالغيرة مما يملكه الآخرون ولا تملكه أنت، محبة المال، يمكن لإنسان فقير أيضا لا يملك أي أموال أن تكون لديه محبة للمال، الزنا، أي شهوة في حياتك تفوق شهوتك لله، العرافة، التلاعب بالآخرين من أجل تلبية احتياجاتك الشخصية، التمرد على الرياسات، المدير في العمل أو المعلم أو أحد الوالدين أو القائد الروحي إلى آخره، محبة العالم وتشتمل على خطايا العيون وما الذي تشاهده أو تقرأه، شهوة الجسد، ما هي الأمور التي تشتهيها، غرور الحياة، أي جزء في حياتك هو ذاك الذي تستطيع أن تديره بمعزل عن تدخل الله، الكبرياء هو أخطر الخطايا كلها، افحص هذه المناطق في حياتك، هل تركز على فشل الآخرين أم إنك تهتم باحتياجاتك الروحية الشخصية؟ هل تشعر ببرك الذاتي وبرغبتك في إدانة الآخرين أم إنك صبور وحليم ومتسامح تبحث عما هو أفضل للجميع؟ هل أنت شخصيا انفصالية متكيفة بذاتها أم إنك تدرك احتياجك للآخرين؟ هل لابد أن تكون أنت المهيمن والمتحكم دائما على كل الأمور أم إنك من الممكن أن تتنازل عن هيمنتك على كل الأمور؟ هل تحاول دائما أن تثبت أنك على حق؟ هل روحك معطاءة أم أن روحك تطالب ما لنفسها فقط؟ هل تشتهي أن تخدم أم أنك تتحمس أكثر أن تخدم من الآخرين؟ هل تشتهي أن تتم ترقيتك أم أنك تفرح عند ترقية الآخرين؟ هل تشعر بالثقة والفخر بسبب معلوماتك ومعرفتك أم أنك تشعر بالتواضع بسبب ما لم تتعلمه بعد؟ هل أنت واعي لنفسك أم أنك لا تهتم بنفسك على الإطلاق؟ هل تفضل الحفاظ على مسافة معينة بينك وبين الآخرين أم أنك تخاطر في أن تتقرب للآخرين؟ هل ترغب في أن تخاطر بأن تحب بعمق؟ هل تسرع في إلقاء اللوم على الآخرين أم أنك تقبل تحمل المسؤولية؟ هل أنت شخص صعب الاقتراب منه أم أنك شخص يسهل التعامل معه؟ هل تسرع بالدفاع عن نفسك عندما يوجه إليك اللوم أم إنك تتقبله بقلب متواضع ومفتوح؟ هل تهتم باحترام الآخرين لك أم إنك تهتم بأن تكون على طبيعتك؟ هل تهتم برأي الناس أم برأي الله فيك؟ هل تعمل جاهدا من أجل الحفاظ على صورتك أم أنك تختار أن تموت عن نفسك؟ هل تجد صعوبة في مشاركة احتياجاتك الروحية مع الآخرين أم إنك ترغب دائما في أن تكون واضحا ومنفتحا على الآخرين؟ هل تحاول أن تخفي خطيتك أم إنك ترغب في أن تفضح نفسك عندما تكون مخطئا؟ هل تجد صعوبة في أن تقول لقد كنت مخطئا؟ هل تقبل أن تسامحني؟ عندما تعترف بخطيتك هل تتعامل مع الأمور بشكل عام؟ أم أنك تتعامل مع كل شيء بشكل خاص؟ هل تندم على خطيتك فقط عندما يعرف الآخرون بها؟ أم أنك تحزن على اقترافك للخطيئة وتسرع دائما إلى التوبة؟ ماذا تفعل عندما يحدث سوء فهم أو خلاف ما؟ هل تنظر إلى أن يأتي الآخرون ويسألونك الغفران أم أنك تبادر بفعل الصواب؟ هل تقارن نفسك بالآخرين وتشعر أنك تستحق الإكرام والاحترام؟ أم إنك تقارن نفسك بقداسة الله وتشعر بحاجتك الملحة إلى رحمة الله؟ هل تشعر أن ليس لديك ما تتوب عنه؟ أم إن لديك توجه دائم نحو التوبة؟ هل تظن أن الآخرين هم فقط الذين يحتاجون إلى تجديد؟ أم إنك تشعر دائما باحتياج إلى اختبار متجدد للامتلاء بالروح القدس؟ هل تشعر بالكبرياء أو الفخر عندما تكون مع مؤمن جديد؟ أم إنك تفرح بحماسته وبغيرته؟ هل ترغب في التعلم منه؟ هل تشعر الآن بأنك بحاجة إلى عملية جراحية؟ عندما يكشف لنا الروح القدس عن خطية ما، يتحتم علينا أن نعود إلى حيث التقينا بالرب لأول مرة، فنعود إلى الصليب مرة أخرى لنرى الرب يسوع مصلوبا من أجل خطايانا، حاملا عنا العقاب. يجب أن يصدمنا ويحزننا هذا المشهد، إذ أننا نرى رهبة قضاء الله. إننا نحتاج أن نفهم أن كل غضب الله وقضاءه قد وضعا على يسوع عند الصليب. إن يسوع ينتظرنا هناك ليس من أجل دينونتنا، بل لأنه يفرح بأن يلتقي بنا هناك لكي نطرح عنده كل خطايانا. يهرب العديد من المؤمنين من الله بخزي وبإحساس بالذنب عندما يكتشفون خطيتهم. وإذا ظلت خطايا الماضي أو أخطائه أو قراراته السيئة دون مراجعة أو فحص، فإن هذه الأمور ستغلق الباب في وجه حضور الله. يريدك الله أن تنمو وتتعلم وألا تفعل نفس الأخطاء ثانية، كما إن الله يهتم جدا بأن يحضرك إلى محضره دون خزي أو ذنب. تلك هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تمجد الله بها، والتي تستطيع من خلالها أن تتحرر من كل القيود. يؤكد لنا الرسول بولس في رسالة رومية الإصحاح 8:1-2 أن ثم ناموس للخطية والموت، وأن الذي ستزرعه هو نفسه الذي ستحصده. ينطبق قانون الزرع والحصاد على بذار الخير مثلما ينطبق بالكامل على بذار الشر. ولكن ثم فدية، وهذه الفدية هي ناموس روح الحياة الذي يقتل ناموس الخطية والموت. إذ لا شيء الآن من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. رسالة رومية الإصحاح 4:1-4. إن علاج الله للخطية هو المجيء إلى الصليب، فلتأتي إلى قدس الأقداس إلى محضره، ولتدع صفات الله تغمر شخصيتك، فستحل قداسته محل خطيئتك، وهذا هو العلاج الوحيد، ولا يمكننا أن نفعل هذا بأنفسنا. إننا لا نخرج الخطية من داخلنا، بل إن الله يغمرنا بقداسته ومحبته، وبالتالي يتحتم على الخطية أن تغادر قلوبنا. يجب ألا تحبط عندما تفعل هذا مرارا وتكرارا. ليس الله هو من يدين، ولكن إبليس هو الذي يفعل هذا. سيجذبك الله إليه في كل مرة تأتي فيها إليه. حول قلبك نحو نور الحقيقة، اترك كل ضلال وواجه حقيقة تلك الخطية، تحول عنها من كل قلبك، قف إلى جانب الله ضد الخطية، ضع في قلبك أنك لن تعود إلى هذه الخطية مرة أخرى. الاعتراف: إن اعترفنا بخطايانا فهو آمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. رسالة يوحنا الإصحاح 1:9. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. المزمور 113:8-12. يختلف الغفران عن اختلاق الأعذار. الغفران هي كلمة قوية تعني الإزالة والقطع، مثل ما يفعل الجراح مع مرض السرطان. إن غفران الخطايا يعني إزالة الخطيئة منك تماما ووضعها عند قدمي يسوع الذي تحمل الخطيئة على الصليب. عندما توجه إلينا الإساءة فإننا لا نختلق للآخرين الأعذار وحسب، بل ونغفر لهم أيضا. الاعتراف هو الموافقة على نظرة الله للأمور والنطق بهذا من خلال فمك. الاعتراف ليس مجرد ترديد الكلام، ولكنه يشتمل على موافقة ضمنية منك مع كلمة الله. أما التواضع فهو الاعتراف بأنك على خطأ. هل ستفعل هذا الآن؟ هل ستذهب إلى أبيك السماوي الكريم المحب كطفل صغير وتطلب منه غفرانه وتعترف بخطيتك بكل اتضاع؟ آه يا رب، أنت تعرف حماقتي وخطيتي لا تخفى عليك. من أجل اسمك اغفر عدم كمالي، لأنك إله قدير غافر الإثم ورحيم القلب. آه يا رب يا أبي السماوي، إني آتي إليك لكي أعترف بخطاياي. إن كلمتك الإلهية تخبرنا بأن تلك الأفعال والتوجهات هي خطايا حقيقية، وها أنا ذا أخضع لكلمتك، ها أنا أدعو الخطايا بأسمائها. لا أختلق أي أعذار لنفسي، إنني لن أعد أمسك بهذه الخطية داخل روحي أو نفسي أو جسدي. أريد أن أخرج تلك الخطايا من حياتي، إنها تفصلني عنك، إنها تدمرني. أريد أن أنال شفاء لروحي ونفسي وجسدي. أريد أن أقترب منك. إنني أستقبل غفرانك الإلهي. أشكرك لأنك وضعت هذه الخطية على يسوع، وأشكرك لأنه أخذ خطيتي كلها على الصليب. إنني لا أستحق كل هذا العناء لأجلي، ولكنني أشكرك جدا لأنك أعتقتني وأطلقتني حرا. إن الفدية هي الرغبة في الاسترداد بقدر الإمكان. إذا كنت قد نلت الآن غفرانا من الرب، فهل أنت مستعد لأن تطلب من الرب الشجاعة الكافية لكي تعترف للذين أخطأت إليهم؟ لابد أن يكون ضميرك نقيا أمام الله والناس إذا كنت تريد أن تعرف الحرية الحقيقية. لا يمكنك أن تقف أمام الله وضميرك ملوث بخطايا الماضي التي لم تعترف بها لا للرب ولا للذين أخطأت في حقهم. ستقودك ذكريات فشلك في عيونهم إلى القيود بشكل أعمق كلما تذكرت تلك الخطية ما لم تسألهم غفرانهم. فإن خطيتك ستقتل إيمانك وتسرق خطواتك واتجاهاتك وأهدافك. بالطبع لا يتحتم عليك أن تعترف بكل خطاياك للجميع، ولكن يجب عليك أن تعترف بالخطايا التي تعرف جيدا أنك جرحت بها أشخاصا محددين. يجب أن تدور دائرة الاعتراف على نفس خطى اقترافها. فمثلا الخطايا التي اقترفتها تجاه الله فقط يجب أن تعترف بها في محضر الله الذي يغفرها لك بمحبته الغافرة. مزمور 143:8-13. وفي سفر أشعياء الإصحاح 43:25، وسفر إرميا الإصحاح 31:34. أما الخطايا التي اقترفتها تجاه الله والناس فيجب أن تعترف بها للطرفين، لله وللأشخاص الذين أخطأت في حقهم.